السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان، ومع الوقفة الرابعة من وقفاتنا أمام جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا وقد وصلنا إلى صحابي جليل من هذه السلة التي صنعها الإسلام ورباها نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، صحابي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأسه وأنا أبدأ. وقام عمر يقبل رأسه، وكذلك المسلمون قاموا فقبلوا رأس هذا الصحابي الجليل. إنه عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. ومعذرة لأنني أعاني ألم في الأسنان، فتحملوا ضعف الصوت وجزاكم الله خير. تعالوا إخوتاه لنعيش أمام هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مواقف مشرفة في الإسلام، من هذه المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره ليحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى ملك الفرس، وكان هذا في العام السادس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وحملها البطل المقدام وذهب إلى بلاد الفرس، وهناك التقى بكسرى ملك الفرس يحمل رسالة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وأشار كسرى عندما رآه إلى حجابه أن يأخذ الرسالة من يده، فرفض رضي الله عنه وقال: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أسلم الرسالة إلى كسرى يدا بيد، وأنا لا أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له كسرى أن يتقدم وأن يدنو منه، وأمسك الرسالة ودعا من يترجم له الرسالة، فكان فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، السلام على من اتبع الهدى. بمجرد أن سمع كسرى هذه المقدمة صار وغضب. لماذا الغضب؟ كيف يبدأ محمد باسمه قبل وهو من عبيدي؟ هكذا قال كسرى، الغرور والكبر بقى. فلما غضب وصار وصاح قال للجند اخرجوه، اي اخرجوا حامل الرسالة. فخرج عبد الله ابن حذافة هو لا يدري ماذا يصنع به. فلما سكن الغضب عن كسرى قال ادخلوه، فما وجدوه قد انطلق وعاد الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل ما سمع وما رأى للنبي عليه الصلاة والتسليم. فما زاد النبي على ان قال مزق الله ملكه، لان كسرى مزق رسالة النبي ولم يتم قراءته. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والتسليم وقال مزق الله ملكه. فمرت الايام واذا بكسرى ملك الفرس يرسل الى عامله بازان على بلاد اليمن ويأمره ان يرسل رجلين جلدين قويين الى محمد بن عبد الله ويأتون به الى كسرى في بلاد فارس. وبالفعل ارسل بازان رجلين قويين الى مدينة رسول الله. وصلوا في البداية الى مكة فعلموا انه هاجر الى يثرب، فانطلق الى يثرب طلبا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، ودخل على النبي وقال ان سيدنا ارسلنا اليك وامرنا أن تأتي معنا إلى ملك الملوك كسرى في بلاد فارس. فتبسم النبي عليه الصلاة والتسليم وقال لهما انقصا اليوم وأتياني من الغد، قال النهاردة كده تريحوا وغدا تأتيان. فلما كان الغد ذهب إلى رسول الله وأخبره بما قاله كسرى. قال إنكما لن ترى يا كسرى بعد اليوم. قال وكيف ذلك؟ قال قتله الله تعالى على يد ابنه. فتعجب وقال كيف ذلك؟ قال الأمر ما أخبرتكم به، فعود إلى سيدكم فأخبره. فعاد إلى بلاد اليمن والتقى ببازان عامل كسرى على اليمن وأخبره بما حدث. فقال إن كان الأمر كما قال محمد إنه نبي حق وصدق. وبالفعل مرت الأيام وأرسل ولد كسرى إلى بازان يأمره بأخذ البيعة له، فقد قتل أباه لأنه أسرف في الظلم والفساد وتولى هو الإمر. فعندها شهد بازان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل معه خلق كثير الإسلام. وكانت هذه قصة عبد الله بن حذافة مع كسرى ملك الفرس. وله قصة عجيبة وغريبة نقف أمامها الآن، كانت مع قيصر ملك الروم. تعالوا لنرى ونتعلم من هذا الصحابي الجليل كيف يكون الثبات على العقيدة وعلى المبدأ وعلى الإسلام. يقول المؤلف صاحب كتاب صور من حياة الصحابة عن هذا المشهد الذي دار بين عبد الله بن حذافة وقيصر الروم، يقول: لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا لحرب الروم، وكان من جند هذا الجيش هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن حذافة السهمي. وأنا أريد أن تحفظوا أسماء هؤلاء الرجال، شبابنا يتقنون حفظ أسماء نجوم الكرة، كرة القدم تثبت، ونجوم الفن والطرب. قل إيه، تسأل كده بعض الشباب عن مثلا الدورة الأولمبية في الثمانينات مثلا 20 سنة ماضية، مين اللي فاز كأس العالم مثلا سنة كذا؟ يقول لك سنة كذا فازت دولة كذا، والأهداف كان كذا هدف، واللي سجل الهدف فلان وكان بالرأس، وفلان وكان بالقدم، وكان في الدقيقة كذا، وفي الوقت الضاع مش عارف ايه. سبحان الله، يحفظ بالأرقام وبالحسابات ويتفنن في أسماء نجوم كرة القدم. ولما نيجي نسأل بعض شبابنا عن بعض الصحابة مثلا، يعني وأكرر، نقول مثلا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الأول، ما اسمه؟ ما اسمه؟ لا يستحب أبوه. أبو هريرة هذا ليس اسمه، بل هذه كنيته، واسمه عبد الرحمن ابن صهر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يسمى في الجاهلية بعبد شمس، فغير النبي هذا الاسم. وسبب كنيته بأبي هريرة انه في يوم بارد أبو هريرة كان الكم بتاع القميص بتاعه واسع، فجاب هرة صغيرة، قطة صغيرة، وخايف عليها من البرد، فحفظها داخل ايه؟ كم الجلباب القميص، ودخل على النبي. فطبعا الهرة نونوي، فسمع النبي صوت القطة: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: انها هرة، ورحمة الله عليه، من قميصه. فكناه النبي بأبي هريرة، فهريرة تصغير هرة، يعني قطيطة، قطة صغيرة. الشاهد، أنا أؤكد على حفظ أسماء الرجال من هذا الجيل الذي رباه الإسلام وصنعه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام كالتسليم. صاحبنا في هذا اللقاء هو عبد الله ابن حذافة السهمي، كان جنديا في هذه المعركة التي كانت بين الإسلام وبين الروم في خلافة من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، سنة كام؟ 19 هجري، يعني بعد موت النبي حوالي 9 سنين صلى الله عليه وسلم. وكان قيصر عظيم الروم، قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة، واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يأتوا به إلى قيصر، ويريد أن يعرف هؤلاء الرجال الذين يسمع عنهم. وبالفعل شاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. ماذا حدث يا ترى؟ تعالوا لنرى ونسمع. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا، ثم بادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعل خليت سبيلك وأكرمت مثواك، يعني أنا خيرك إنك تدخل النصرانية وتبقى حر، وأعطيك ما تريد. فماذا قال يا ترى هذا البطل؟ قال هيهات، إن الموت لا أحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. شوف بقى الثبات على المبدأ العقيدة. فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطان. الله أكبر. شوف بقى قيصر اللي حكم من المغرب العربي إلى بلاد الشام ما يقرب من 7 قرون، قيصر الروم، قال له لك نصف ملك، هتشاركني إيه؟ الحكم، بس تدخل إيه؟ النصرانية. الله أكبر. فماذا قال البطل؟ فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعل. الله أكبر. لو أعطيتني كل ما تملك وكل ما تملك العرب على أن أترك دين محمد طرفة عين ما فعل. قال إذن أقتلك قتل. قال أنت وما تريد. رجال علموا أن الأمر بيد من؟ بيد الله، وأنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصاته بالرومية ارموه قريبا من يديه وهو يعرض عليه التنصر فيأبى ويرفض، فقال ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه مفارقة دينه فيأبى ويرفض رضي الله عنه. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت، قدر يعني إناء كبيرة، وملأها بالزيت ورفعت على النار حتى غلت. خير بقى زيت يغلي في كدر كبير، إناء كبير. ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين، فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت و وإذا عظامه تبدو عارية زيت النخلي ولا يغلب. وهذا أمام عين من؟ عبد الله بن حذاف بطلنا رضي الله عنه. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل، فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر، يرموه في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه رضي الله عنه بكى. فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى، لم يبكي، فظن أنه قد جزع يعني هيرجع، وقال ردوه إليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها أي رفض، فقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله رب العالمين. شوف الأمنية، يتمنى أن يكون له بعدد شعر جسمه أنفس تلقى في القدر في سبيل من؟ الله. فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي سبيلك؟ فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين أيضا، وتترك جميع أسار المسلمين. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله مقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك عليه، مش مشكلة، فمصلحة الإسلام والمسلمين تقدر. وقام يقبل رأس هذا الطاغية، فلما قبلها أعطاه الحرية وأطلق معه جميع أسار المسلمين، وعاد هذا البطل إلى مدينة رسول الله، ودخل إلى المسجد وجلس في جنباته حزينا، فأخبر عمر بقصته مع قيصر. فماذا قال عمر؟ جاء فاروق هذه الأمة إلى عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. وقام عمر وقبل رأسه رضي الله عنه، وقام المسلمون يقبلون رأسه رضي الله عنه وأرضاه. ضرب لنا نموذجا فريدا في الثبات على الحق وعلى المبدأ. إلى هنا تنتهي وقفتنا أمام هذا البطل المقدام، وأراني قد وصلت إلى الوقفة الخامسة من وقفاتنا مع هذا الجيل الفريد ومع صحابي جليل قال عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقد غدا هذا الصحابي أحب إلي من بعض أبنائي، لقد غدا هذا الصحابي أحب إلي من بعض أبنائي. فيا ترى من هذا البطل المقدام؟ هذا سوف نتعرف عليه إن شاء الله تعالى إن كتب لنا البقاء، فسيكون لنا معه لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا، وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.